بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها لا لا فضل قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: فمن الليل تهجد بها فلا تذاكر عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليك ورتل القران ترتيلا. وكان من سنة عبادة الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيت ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وفي حديث مسعود انه قام معه ذات ليله فاطال القيام حتى هم ابن مسعود ان يجلس من طول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في بقره والنساء وال عمران يقف عند كل ايه فيها تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في ايه فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنه ان يطال حسب التيسير، اذا تيسر الانسان وعنده قدره يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع ان يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين بعد اذا بدا الركوع قريبا من قيامه يعني متقاربه، تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ومقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتزلته بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من الشر. ومعلوم انه اذا اطال القراءه طول الركوع والسجود، واذا خف القراءه خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربه ومعتدله. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، المهم أن يصلي من الليل ما تيسر ويطيع حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. هل الثياب يقول الإنسان أفضل القيام أفضل القنوت يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره، والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل. ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأولف للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة، ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف به حسنة والحسنة بأشياء ذلك، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله لي أن
بعد الركوع قائما
إذا ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد كثيرا طيب وارفع فيه أهل الثناء والمجد تحقق من أطالات وكل مكان ومن يعني ما أعطيت ولا معطيت ولا ينفع ولا زوجة يكرر الحمد والثناء كرر الحمد والثناء أحسن
الله
إليك. ذكر بعد الثناء رب اغفرني رب اغفرني ادعوني أعلم كفي اللهم اغفرني اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفرني وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفرني ولوالدي كل الدعاء.
أحسن الله إليك. السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في سنة تهجدين، أما في الفريضة ما كان يقف الفريضة كان يجتمع في قراءة عن المشروط والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف من دخل الآية في قراءة في الليل في النافلة. أحسن الله إليك. من فعلها في
فريضة
ينكر عليه
من فعلها في
فريضة لا أعلم لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور إذا في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران
كأنها لا في أول ثم قدمت من الآن يراها النساء، ولهذا الصحابة قدموا خذ لما جمع المصحف.
همرت بأمر السوء هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر السوء هل يؤخذ من هذا؟
يعني يقول نسبي هو ينسى النبي واقف ولا هو جالس ما في هذا يصلي قاعد، لأن قصدي هنا هو مثل الناس هم يعني ينسى النبي قائم ومسعود شباب وقوي. ضابط التشبه بالكافرين الذين يخاصمهم الذين يخاصمهم هم ما يفعلها مسلمون
لا يكون التشبه الا بهذا
الشيء. لا هذا هو انا جاك مستعرف عشان تشبه مثل ركوب الطائره هو تشبه ركوب السيارة هو مثلا ركوب القطار هو مثلا تحبه لأنه الشرك الرمي بالنساء وغيرها من الأشياء التي جدة حديثة
ما
يعرف
الله
إليك إلا من الفيديو الخاص أو من كفر من أول هذا شد وشد بنذر
الدعاء في السجود هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟
نعم
هل الإنسان يشارك فيها
ولي فأسأل أكثر الدعاء يدعو نفسه ولي والديه المسلمين ولي المسلمين ولي مشايخه ولي زملاء ولي من أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله
خيرا.
لو
قال
الإمام في المغرب
قال
عمران ودخل رجل عنده شغل ممكن يخرج من
الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفنا معاذ قضى معاذ انفرد صار صاحب واضح كلها في حرف واضح خاف عليها واضح النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول له اهميه يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم يصير مثل الامام طوال في ناس يجلسون هل ينكر عليهم الشيخ او
لا؟ كان عادي ما كان يشق عليه ما ينكر عليه لان الناس منهم الشايب ومنهم العاجز.
الله
يجلس ما يجلس
ما يجلس
الغيره ما يجلس
اللهم
إليك. رمضان وتتهجد لا بأس.
قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان
ما لا من نشأ المسلمين
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمل الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث تدل على فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن، كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل يعوذ من أسحارهم يستغفرون. هل إنما المتقين عباد الرحمن؟ وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو أحب الصلاة إلى الله، سدس من الثلث الأوسط سدس من الثلث الأخير، لأن من الثلث الأخير يتقوى بها الأعمال النهار، والنصف الأول ينام. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا، وإلا في أخير صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو صيام الدهر. في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول: في لا يدعو الله في هذا الشيء إلا أجب الله دعوته، قد حمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر، هذا يدل على تحرس الدعاء في الليل، وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة، وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء. كان يقول رب جل وعلا نازل آخر الليل، يقول: هل الزائر فيستجاب له؟ هل المسافر يطاع سؤله؟ هل المستغفر يغفر له؟ هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركتين، إذا قام بعد النوم يستفتح بركتين خشيتين، ثم يستحي في قيام الليل أول، بس تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا.
الرجل المرأة في قبر واحد
إذا دعت الضرورة ويسمى كل واحد في قبر، لكن إذا كفر موسى شدنا على الناس إذا بينهم تراب هاجر أفهم.
فلو كان غير محرم يعني؟
ولو غير محرم.
إذا مثلا قام الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل
وتوضأ وصلى
ركعتين،
هل هي لا تستجاب له؟ يرجع في آخر الليل ترجع في آخر الليل لا في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن كل نصيب من أجل في الليل قراءة وصلاة وذكرا تسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وله وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفسه أو ينقص منه قليلا أو يزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مرت في آية رحمة سأل وآية عليه الصلاة تعود وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة يقول من يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى وتره الإسلام، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقد الثلث الأخير. تقول رضي الله عنها كان إذا شغله عن حزنه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثلث عشرة ركعة. ثم إذا كان سله ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عن مرض أو شغل آخر يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار في تايفه ثلاث ركعات شفاعة. هكذا كانت العادة خمس ركعات صلى من النهار في ست ركعات ثلاث تسليمات. وإذا كان عادة ثلاث صلى أربع تسليمتين، وإذا كان عادة سبع صلى أربع تسليمات في ست ركعات، هذا هو الأفضل. قد تأسي من النبي عليه الصلاة والسلام في ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظ على تهجد الليل من أعمال الصالحين، من أعمال الصالحين، من أسباب صلاح القلوب ورقتها، من أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قضى حجه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، فكان له من الليل يزوج عين ثلاثة وفاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل يفضل هو الأجر. وفق الله جميعا.
الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كان في الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك؟
ما صلى بها قصدي؟
لا ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل
شفعها بل على صلاة النهار فيها صلاة النهار شفعها في الوتر صلاة النهار.
قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا للنهار وترا
مثل النهار المغرب تنتهي في نهاية النهار عند غروب الشمس، بس في النهار مثل أشياء كما جاء في السنة.
اللهم صل على الله وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الزمان
إذا كان الإنسان تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا قصر ثوبه أو رخى لحيته تمسك كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه ويقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا، ماذا يكون موقف الانسان
المتمسك؟ لا يعني يقول الله يهديكم هذه السنه والله يهديكم هذا هو الذي يحصل هداكم الله هذه السنه بس عليهم من دم والحمد لله ولا يضرونه ولا يبالي بهم ولا فعل ولا فقد مع السنه.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع. رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكريمات سنة مؤكدة، من أفضل القربات، وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن أيضا: وهم يتقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال فيهم سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل، وهكذا المؤمنة. وفي هذا الحديث حديثين الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة، فإن أبى أن رحت في وجه الماء، وكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى، فإن أبى أن رحت في وجه الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني: إذا قام فصلى كتب عند الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على الخير. ومن الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل، وأنه إذا نعس يضطجر، لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس، فإنه إذا قرأه ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب ليستغفر فيحب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة، ولا يصلي وهو ناعس، بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار فانتهى عشرة ركعات. فالإنسان بشر، قد يغلبه النوم، قد يتأخر بعض الأحيان، قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار، فإذا أراد القيام من الليل فليكون يركز الساعة على وقت يحصل له فيها النشاط حتى يقوم وهو نشيط. قد أخلح الله من النوم فيصلي وهو نشيط ويقرأ وهو نشيط، ولا يقرأ وهو ناعس ولا يصلي وهو ناعس، لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم، ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم، لأنها نافلة ليست فريضة. تهجد الليل من باب النوافل، فليتحرى في ذلك النشاط والقوة، ولا يخرج من النهار نصيبا من النوم حتى يستعيد على قيام الليل. وفق الله جميعا. ما لا يشفع إلا هو إلا بالله. سبحان الله
سبحان الله ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحال يعني مقرر عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصوم.
يعني
هو يبغى يعتق يعني ما طبعا يبدي
نص الكتاب، لابد من نص الكتاب ان كل شرك انه يريد للعتق اعطانه عن الله ولا تلهون
لا. طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا؟
لا كامل الدية كامل،
نص عليها الخطأ نص،
نص الدية ونص الكفارة كاملة،
نص الكفارة
كفارة كفارة كاملة، لا لا ما هي كفارة، والدية انصاف، الدية انصاف بينهم وبين الشخص الآخر.
الشخص توفي يوديها انصاف
ما علينا،
نص الكفارة
كاملة عتقابة
عتقابة كاملة،
فإن عجب يصوم شهرين متابعين.
لا مريض ما يقدر يصوم،
لا لا ما يشفيها الله.
جزاك الله خير، شكرا.
بالنسبة لموضوع التقسيط، يحيبنا في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة بمئة ألف لو خليتها على سنة واحدة ناخذ 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات
120. لا من يجزم، لا من يجزم،
ايه
لا صح هكذا. لو يجزم على قصتين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس إذا كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما وفت كذا فلا وفت كذا لا يصلح.
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا بد أن يجزم.
كيف يعني يجزم قدر الخمس كيف يعني يجزم؟
أربعين ألف كل سنة من عشرة آلاف يجزم.
إيه يعني ما يقصر.
خمسين ألف كل سنة من عشرة آلاف أو ستين ألف كل عشرة سنة عشرة آلاف أو كل سنة خمسة آلاف.
طيب الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة.
هم يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود.
نعم.
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.
إيه. نعم. سؤال الشيخ.
السلام عليكم.
السلام. أهلا وسهلا. الشاهد الله يحفظك. متزوج على خالتي قبل طبعا أجي أنا وزوج والدتي. كان تزوج خالتي أبوي متزوج قبل أجيال وقبل أخني خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدو قال بنشتري بيت وشارك خالتي وهي كلها نفذة البيت وراء كلها متشاركة فيها قالت سبب سب الحقي للصالح من عيالي خالتي
يعني
عيالها من أبي وقالت بسب لها للصالح من عيالي وشيك له أرد الله أنها توفت و اسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها سبالها وقت يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باع ورقه كذا باع البيت يوم باع البيت باعه بأربعين ألف وما أدري إيش تسوي الحين الشايب ما أدري إيش تسوي
ماتهم؟
لا لا ما مات باع سبالهم
يشتريش باعت المدال
يشتري باعت
المدال
لا الأربعين ألف هيبه هو في الله نصفها وعرف هو ما تبى
عشرين أو أكثر
بس ما تجيب بيت
عشرين ما تجيب بيت نص بيت ربع بيت
لا ورد عادية هذا بس يبغى يجيب
لا لا ربع بيت ونص بيت يشتري مع أحد
ليش سدها من سلم لا يجيب شيء ليش سدها
على ما قال فيه لا يجيب البيت
يعني
لا
يجيب شيء
جزاك
الله خير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه.
أما بعد فجل حدي أربعة تتعلق بقيام رمضان ومن ليلة القدر يوم رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء الليلة في القدر كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد فيها عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه يستحب لأهل الإسلام أن يقوم رمضان وهكذا ليلة القدر يسحب له من يقوم العشر الأخيرة من رمضان ويجتهد في ذلك لأنها فيها من قام العشرة قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنها أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم ليلة القدر. يقول جل وعلا إنا أنزلنا في ليلة القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كان نزول الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر. هذا يدل على فضل عظيم وأن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها هذا السنة. وقيل ما قدر الشرف يعني ليلة الشرف والفضل وكلاهما حق هي ليلة الشرف ولا يحصل فيها التقدير التقدير العالي السنوي. فيصلح بأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها وإكثار من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني كما علم النبي عائشة ذلك قال يا رسول الله ذلك قال ما أقول فيها قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في شهر رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليال صلى الله وسلم وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم وأصلى صلى الله عليه وسلم المكتوبة وقال إني أخشى أن ترضى عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيسحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وهي رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله قدر العناية بإحيائها ويكثرون الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قام هذه الآخر من قامها ابتغاء ثم وقعت له وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والسبع الأخيرة آكد والأوتار آكد ولكنها موجودة في العشر كلها لكن الأوتار أو الآكد من غيرها والسبع الأخيرة آكد من الثلاث الأول ولكنها تقع تارة في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا. فإذا خلص الله نيته فله هذا فضل عظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيام الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لما يبقى أصلح لقلبه أو كذا في الجامعة أو بعد لا كله لا بأس به.
الختم في ليالي رمضان هل يلزم ذلك
بالنسبة للإمام؟ لا بأس. نعم؟ لا يقرأ فيها الرفق بالمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليها. إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنا رضي الله عنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر في أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها بالصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجابر العشر الأواخر يجابر يعني تكر العشر الأواخر من رمضان رجاء حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحرم لنا في قبر في الوتر من عشر الله من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر التي في عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها، ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتي في العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف في العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل أفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقولها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر في عبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا موجب الخير، ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما علم ومهما اجتهد فهو محتاج الى عفو له، هو محل التقصير، كل بني ادم خطأ. فمهما اجتهد العبد في طاعه الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطأ. ولهذا يقول اللهم انك عفو تحب العفو عني. واذا فرغ من الصلاه الفريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاه في شيء ما يجب فيستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والسلام. شوف أما العبد ناقص، قد يقع عليه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى، أما الرب هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. أما العبد هو محل النقص، ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والجنة هي دار السلام لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي جنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا.
آمين.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟
جاء في الحديث حديث يبين لها طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. متفق عليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرة لرب، ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوشخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشكر هذا السواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل صلاة، يعني الأمر فأمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يجبه الله دفع المشقة. فالسنة المؤمن أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله للصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى الله فيما يأتي كان يأتي المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مقرة الذنب مرة في الرب. فتقول رضي الله عنها أنه كان يعدون من في الليل سواكه وطهره، فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلهي ثلث الأخير هو الأفضل، وما لحد أن يؤتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتى أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده بحق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم بالرائحة الطيبة، وإذا استاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم اتق الله جميعا. يعني لتأكد الفضل.
اللهم
إنا نسألك
حديث
صلاة السواك للوجوب
يا شيخ؟
لا مستحب، ولهذا قال لولا أن أشهد لا أمركم، لعله الله مستحب. لا
بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟
الأراك أفضل فالأراك طيب، الأراك الأراك المناسب لما تفتت، وإذا تسوق بعود آخر يتشعث ولا يحصل به النقع فلا بأس.
أيضا يا شيخ بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقول لمقام السواك أم لا؟
لا لا معجون كلف المعجون لا يحتاج كلفة،
نعم.
والسواك ما يحتاج كلفة، يحتاج المعجون في بعض الأحيان إلى الغسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس، هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي
لا له أغلاط، سمى الإمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه، لا له أغلاط الله يعفو عنه،
ما في
حرج له أغلاط، وكم مقلل الإمام إلا وله أغلاط، كل بني آدم خطأ.
أحسن الله عليك. بالنسبة لابن حجر النووي يقال أنه أشعري هكذا مطلقا؟
أنه معروف التأويل، لا هو أشعري مطلقا، أنه معروف التأويل. الله أكبر. الله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
في حديث عن ابن ربيعة، لكن النبي يستاك ما له رسول صائم. لكن لا أعرف هالشيء الآن. يحتاج الى مراجعه الشهر. لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي يعم رمضان وغيره يعم الصائم وغير الصائم مع كل وضوء مع كل صلاه يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره.
في اثناء
المغرب
ما
شاء الله اليك
ولا
بعد؟ عندنا المغرب عندنا المغرب عندنا نعم لا حاجات لها دور معها لها صابون لها الاثنان لها اشياء في حاجه في السواك لا في شيء على ماشي يعني خليفه في شيء ما في
ماشي
استماله في رمضان هل يضر؟ لا لا يضر لا يضر لا يضر بس يخشده نعم مثل ما يتنظر بالماء.
نعم
أحسن الله لك شخص يستاكش كل وقت ويستدل بحديث عائشة عن النام
لا حمد
وهذا سنة يرى
لا حمد أشهر ما قال الله رحمه لا
حمد سنة يرى
أنا أمر واسع نعم الله يغفر
الله يغفر الله
يغفر الله يغفر الله يغفر الله نعم كلم عليهم ونصحهم لأن هذا شبه لهم شبه التأويل وهم في الجهلية وما كذا في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف من هذا ينصح ويوجه إلى الخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح بن هاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث لا تتعلق بالسواك تقدم السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم فيه نظافة للفم ورطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس فوائده كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما الحديث عائشة رضي الله عنها وهذا عام يعم جميع الأوقات. وفي حديث موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلسه وطرد السواك على لسانه دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاه والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاه وفي اللفظ الاخر مع كل وضوء. تقدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك. تقول عائشه رضي الله عنها انه اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. تقدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره اذا استيقظ قام فتوضا واستاك كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب وانه يتاكد عند الصلاه عند الدخول في الصلاه عند الوضوء عند قيام من النوم عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين في عمل معين لكن الاراك من احسن الاعواد التي يستاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به. واذا تيسر اعواد اخرى يحصل بها المطلوب فلا باس ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله الجميع. نعم 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 لا نعم 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 ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون نصتا للخفيف لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجيران لا يصلون الا في رمضان كيف
الطريقه تتعامل معهم؟ اذا كان الجيران لا يصلون الا في رمضان او في بعض الاشهرات ينشا عليهم يعلمهم ينصحهم فان ابوا يرفع بامر الجهه المختصه الهيئه حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة، وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلى الناس. قول صلى الله عليه وسلم للأعمى: لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه في أعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن المعصية، لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا من روح عالية، هذا هو مأمون غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، في الحال الصحيح كافية، في الحال الصحيح كافية تنوية عنه.
الله يسلمك. الحديث التي انتقدها
الدار قطني
عن البخاري ومسلم صحيحة؟
لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من قول فيها قول البخاري رحمه الله. الله يسلمك. 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 كل من مر عليه هذا من إظهار فضل الشهداء
في الدنيا.
قد يسلم في الدنيا كما قال القيم، قد يسلم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح هو القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الزائدة والسماء لا بأس، وما خطبة لا. الصلاة عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة ينفلط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير الجماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك أحاديث وأحاديث كلها لا 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 فقط قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة وهو من فعل عباد الله الصالحين ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وأفضل الخلق، كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه من الليل تهجد بنافلة لكن عسى أن يعرف ربك المقام المحمود، وعملا بقوله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تنزيلا. وكان من سنة عبادة الرحمن التهجد بالليل، قال تعالى والذين يبيت ربهم سجدا وقياما، ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأشهار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه كان سجوده قد ما يقرأ أحده 50 آية. وفي حديث مسعود أنه قال معه ذات ليلة فأطال القيام حتى همل المسعود أن يجلس من طول القيام. وذكر حذيفة أنه قام في ليلة فقرأ في ركعة في البقرة والنساء وآل عمران، يقف عند كل آية فيها تسبيح يسبح، كل آية فيها دعاء يدعو، كل في آياتها تعود يتعود. هذا هو السنة اللي طال حسب التيسير إذا تيسر للإنسان وعنده قدرة يتهجد ويطيل في قيامه ورفوعه وسجوده. والمشروع يكون رفوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الرفوع قريبا من القيام يعني متقاربة، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتداله بعد الرفوع فسجته فجلسته بين السجدتين قريبا من السجدة. والمعلوم رسول الله عنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، المهم أن يصلي من الليل ما تيسر ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث ثياب يقول الإنسان أفضل القيام أفضل القنوت يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وأنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحريم والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف عنده حسنة والحسنة بألف أمثاله، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله جميعا. بعد الركوع
قائما إذا أصبح
ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد الحمد كثيرا طيبا وبارك فيه أهل الثناء ومن يستحق ما قالت وكل مكان ولم يعلم ما أعطيت ولم أعطيت ولا أنت ولا زدت يكفي الحمد والثناء
السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة عشان الله يليك إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في حجر تهزمين. أما في الفريضة ما كان يقف الفريضة، كان يسمع في قراءة عن الشرط والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف يدخل الآية في قراءة في الليل في النافلة.
من فعلها في
الفريضة ليس
عليه
من
فعلها في الفريضة
لا على الرواسع، لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور إذا في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران،
كان هذا في أول ثم قدمت الآن يعني عمران النساء، ولهذا الصحابة قدموا خفيفا لما جمع المصحف.
هممت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر السوء، هل يؤخذ منها؟
يعني يقول نشبي هم ينشب النبي واقف ولا هو جاي لا في هذه الصلاة قاعد ينقصت هنا هم في ناسي هم ينشب النبي قائم وهم نشب الشباب وقوي
ضابط
التشبه بالكافرين الذين خاصهم، الذين خاصهم هم ما يفعلها مسلمون.
ما يكون التشبه إلا بهذا الشيء.
لا هذا هو أنا جاك مشتاق ما يصير تشبه. مثل ركوب الطائرة هو تشبه، ركوب السيارة هو مثلا، ركوب القطار هو تشبه، لأنه الشرك طالب المنفعة وغيره من الأشياء التي جدة حبيبة.
ما يحدث
الله إليك إلا من فعل خاص أو من كفر من أعوذ بالله هذا أشد وشد.
ينزل الدعاء في السجود هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟
نعم في
هل الإنسان يشارك فيها
والديه؟ والذي فأسان يقع ما يكون علم ربه وسأل فأكثر الدعاء يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله
خيرا. لو قال الناس المغرب سعلي عمران ودخل رجل وعنده شغل يمكن يخرج من الصلاة
إذا كان شغل يعني مهم مثل شفاء الصحابي لما صفى معاذ صفى معاذ انفرد صار صحابي وأضعهم كلها في حرف وأضعها خاف عليها وأضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول الله هو أهمية يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم من السير مثل الإمام طوال في ناس يجلسون هل ينكر عليهم الشيخ أو
إذا كان عجمة إذا كان يشق عليهم ما ينكر عليهم لأن الناس منهم الشعب منهم العجز.
قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن كما قال جل وعلا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما كانوا قبل من الملا يخدعوه من اشهارهم يستغفرون هل انما المتقين بعباد الرحمن. وكان داود عليه الصلاه والسلام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهو احب الصلاه الى الله سدس من الثلث الاوسط سدس من الثلث الاخير لان السدس الاخير يتقوى بها الاعمال النهار والنصف الاول ينام. واحب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما اذا تيسر هذا وإلا فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو صيام الدهر في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول في اليساءة ندعو الله في هذا الشيء إلا أجب الله دعوته قدمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر هذا يدل على تحرش الدعاء في الليل وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول هذا الزاعم يستجاب له هل يسافر رسوله، هل المستغفر فضله، هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح ركعتين، إذا قام بعد النوم يستفتح ركعتين خشيتين، ثم يستحيي في قيام الليل أول ما تكون فاتحة ركعتين خشيتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا.
من
رجل مرة في قبر واحد إذا دعت الضرورة ويشتمل كل واحد في قبر، لكن إذا كان هو موسى يشد أو يشد الناس الناس يزرع بينهم تراب هذه أفهم.
فلو كان غير محرم
يعني؟ ولو غير محرم.
إذا مثلا قام الإنسان في آخر الليل ثم
ذكر
الله عز وجل
وتوضأ
وصلى ركعتين،
هل يرجع في آخر الليل؟ ترجع في آخر الليل؟ في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن من كل حصين من الليل في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يذكرون ربهم سجدا وقياما ولهوس المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مرت في آية رحمة سأل وآية عليه السأل تعود وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة ومن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعي كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودعا رضي الله عنه قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى رتبه الإسلام، استقر رتبه أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، هو أفضل وقد في الأخير. يقول رضي الله عنه: كان إذا شغله عن حزبه من الليل نوم ومرض صلى من النهار 13 ركعة. ثم إذا كان صلى ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار 13 ركعة شفاعة. هكذا كان عادة 5 ركعات صلى من النهار 6 ركعات 3 تسليمات. وإذا كان عادة 3 يصلي 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 يصلي 4 تسليمات 6 ركعة. هذا هو الأصل. قد تأسي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظ على تهجد الليل من لعب الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من قرأ حزبه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان له منه الليل يزوج زوين ثلاثة فاتته قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل في الفضل والأجر. وفق الله جميعا. الله
صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كانت الليل، لم يصلي 11 ركعة،
ما السبب
في هذا
أحسن
الله
إليك؟ يعني ما صلى بها قصده؟
لا، ما
ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل.
شفعها بل على صلاة النهار فيها. صلاة النهار ما فيها وتر. صلاة النهار.
قال من الفقهاء صلى الله عليه أن الليل وترا للنهار وترا.
مثل النهار المغرب تنتهي نهاية النهار عند غروب الشمس. بس من النهار يصلي أشياء كما جاء في هذه السنة. ولا يمرونه ولا يبالي بهم ولا فعلا ولا تقل ما أسسنا ولا يمرونه تقام سلم الله سلم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة في الآيات الكريمات سنة مؤكدة من أفضل القربات وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما قال في صدق عباد الرحمن أيضا وهم يتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال في سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنه. وفي هذا الحديث الحديثين الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اذا قامت المراه من الليل فصلت وايقظت زوجها للصلاه فان ابى نضحت في وجه الماء وهكذا اذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن بعد ما ضحى زوجها الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب من الله من الذاكرين الله والذاكرات فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من تعاون البر والتقوى من تعاون الخير. ومن الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يستجع لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب ليستغفر فيسب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليستجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار ثم ثلاثة ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار فإذا أراد القيام من الليل فليكن يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقومه نشيط قد أخلها الله من النوم فيصليه نشيط ويقرأه نشيط ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس من أجل لذة الصلاة غير لذة القراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة ليست فريضة تهجد الليل من باب النوافل فليتحرى بذلك النشاط والقوة ولأخذ من النهار رطيبا من النوم حتى يستعيد على قيام الليل وفق الله جميعا.
طبعا يبدو نفس
الكتاب ثابت من نفس الكتاب ان كل شرك انه يجد للعتق عطانا عن الله ولا تلهون
منهم طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الديه مثلا
لا كامل
يعني نص عليه الخطا نص
نص الديه ونص كفاره كامله
نص الكفاره
ثم كفاره كامله لا لا ما هي كفاره هو الديه انصاف الديه انصاف بينهم من الشخص الاخر
الشخص توفي يوديها انصاف
في مال يعني
بس الكفاره
كان كامل عشر رابع
كامله فان عجل
يصير شهرين متابعين
لا مريض ما يقدر يصير
هذا ما يشفي
الله جزاك الله خير شكرا
لك بالنسبه لموضوع التقصير الحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السياره ب 100,000 لو خليتها على سنه واحده ناخذ منها 210 اذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات
لا بالنسبه
اي
لا صح هكذا لو يجمع قسطين ثلاثة أربعة يجمع عليها ولا بس كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما غرفة كذا كذا غرفة كذا لا يصلح
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا بد يجزم
كيف يعني على جزم خبر رفيف كيف يعني جزم
40,000 كل سنة 10,000 جزم
إيه يعني ما يقصر
كل سنة 10,000 أو 60,000 كل سنة 10,000 أو كل سنة 5,000
طيب يا شيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة
هم يتفقون على شيء معلوم هذا الوصول
نعم
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين
ايه جزاك الله سؤال الشيخ السلام عليكم
السلام
عندي شاهد الله يحفظك متزوج على خالتي قبل طبعا عندي أنا زوج والدتي كان تزوج خالتي أبوي متزوج قبل أجيال وقبل
أخني
خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدي قال بنشتري بيت واشترت خالتي وهي كلها نفذة البيت والأرض كلها متشاركين فيها قال خذ سب حقي للصالح من عيالي خالتي
عيالها
من أبي وقال خذ سب لها للصالح من عيالي وشفت له أرد الله أنها توفت و اسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها سبال غطس يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باعت ورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما أدري إيش تسوي الحين الشايب ما أدري إيش تسوي
ماته
لا لا ما مات باع سباله
يشتريش باعت المدال
يشتري
ب40,000
لا ب40,000 هيب هو في الأهل الصحة فعرف هو ما سبب
حقيقة
20 أو أكثر بس ما تجي بيت
أي ما تجي بيت مكان نص بيت وضع بيت
لو ورد عادية هم بسيط ولا يجون
لا لا يضع بيت ونص بيت يستهد مع أحد
لو يستهدها المسلم من أجل الشيخ لو يستهدها
على ما قالت فيه لا يغير
البيت يعني
لا يغير فيه
ذات الله خير
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، فجد حديث أربعة تتعلق بقيام رمضان ومن ليلة القدر. قيام رمضان سنة مؤكدة، وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها في العشر، فإحياء العشر إحياء ليلة القدر، كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد ذلك عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب أصحابه في ذلك من غير يأمرهم بعزيمة، فدل ذلك على تأكد هذا القيام، وأنه يسحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان، وهكذا ليلة القدر يسحب لهم أن يقوموا العشر الأخيرة من رمضان ويجتهدوا في ذلك، لأنها فيها من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم. ليلة القدر يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير منها في شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا يدل على فضل عظيم، ومعنى قدر التقدير، يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوالي السنة. وقيل معنى قدر الشرف، يعني ليلة الشرف والفضل، وكلاهما حق. هي ليلة الشرف وهي ليلة يحصل فيها التقدير، التقدير العالي السنوي. فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها، والإكثار من الدعاء، ولا سيما: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، كما علم النبي عائشة ذلك. قال: يا رسول الله ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم وتابعها، ثم قال لهم: اجعلوها في بيوتكم، وأفطر صلى الله عليه وسلم المكتوبة. وقال: إني أخشى أن ترضى عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد، لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة يعني رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله في قدر بالعناية بإحيائها والإكثار من الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قام هذه الآخر من قامها ابتغاء ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. والسبع الأخيرة آخر والأوتار آخر، ولكنها موجودة في العشر كلها، لكن الأوتار أو الآخر من غيرها، والسبع الأخيرة آخر من الثلاث الأول، ولكنها تقع تارة في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر، يعني يجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا، فإذا خلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. الله
لا
في باس، ولا انه اصلح لقلبه، اما اللي اصلح لقلبه او كذا في جامعه او بعد، لا كله لا باس.
الختم في ليالي رمضان هل يلزم
ذلك بالنسبة للإمام. نعم. لا يأثر فيها الرفق بالمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليهم. إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر النواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر النواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر النواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر النواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بليلة القدر. وليلة القدر في أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجاوز العشر الأواخر يجاوز يعني تكفي العشر الأواخر من رمضان رجاها حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر الذي في عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها. ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتي في العشر الأواخر من رمضان. وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف في العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد في عبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما علم ومهما اجتهد فهو محتاج إلى عفو الله ومحل التقصير. كل بني آدم خطأ. فما اجتهد العبد في طاعة الله وقيام بحقه وحفظ جوارحه هو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عني. وإذا فرغ من الصلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لأنه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاة في شيء ما يجب فيستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والسلام. سبحانه أما العبد ناقص قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى. أما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. أما العبد هو محل النقص. ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وجنة دار السلام لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا. آمين.
آمين.
آمين. آمين. آمين. آمين. آمين.
ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟
جاء في الحديث يبينها طبيعتها طلع شعاع لها كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا أطلع في تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرات لفم مرات لرب. ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الدخول في الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوشخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف هذا السواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني الأمر فهو أمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يدرك الله تفعل المشقة. فالسنة للمؤمن أن يشتاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى: صلى الله عليه وسلم كان أهل المنزل يبدأوا بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مقرات الذنب مرات الذنب. فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون لذلك في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ واشتاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم يتهجد في آخره ثم يتهجد في وسطه، لكن استقر تهجده الأخيرة في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلى الليل الأخير هو الأفضل. وما لحد أن يتأول الليل خافا لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليتأوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليتأخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. بحديث أنس يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم السواك. وهذا يدل على تأكده، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام، فدل على تأكده بحق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم عليك الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل وهكذا إذا تغير الفم من رائحة طيبة وإذا أشلاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم اتق الله في جميعها. يعني لتأكد الفضل
اللهم
يا الله
حديث
قلنا سواك
لوجود
الشيخ لا مستحب من هذا قال لولا عن أشياء لا أمركم لعله الله مستحب لا
بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود
الأراك أفضل فالأراك طيب الأراك الأراك المناسب لا تفتك وإذا تشوك بعود آخر يتشعث ولا يحصل به النقاء فلا بأس.
أيضا يا شيخ بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك مثل هذه الحالة هل يقول لمقام السواك أم لا؟
لا لا معجون كله المعجون لا يحتاج كلفة
نعم.
والسواك ما يحتاج كلفة يحتاج معجون في بعض الأحيان إلى غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به فهل النووي
لا لا له أغلاط شمع الإمام لأنه اختلاف في علمه وفضله وفقه لا له أغلاط الله يعفو عنه
ما في حرج
له أغلاط وكم مقلد من الله له أغلاط كل بني آدم خطأ.
أحسن الله عليك بالنسبة لابن حجر النووي يقال أنه أشعري هكذا مطلقا
أنه معه التوين أنه أشعري مطلقا أنه معه التوين الله الله الله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
يعني عن ابن ربيع لكن النبي يستاك ما لرسوله صائم لكن لا أعرف هالشيء الآن يحتاج الى مراجعه لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي يا عم رمضان وغيره يا عم الصائم وغير الصائم مع كل وضوء مع كل صلاه يا عم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره.
في اثناء المغرب
ما
الله
عليك
ولا
بعد؟ عند المغرب عند يبدا الوضوء ما لحالي في حاجات لها دواء ماخذ لها صابون لها الاثنان لها اشياء في حاجه في السواك لا في شيء انا ماشي يعني خليك في شيء ما في
ماشي استعماله في رمضان هل يضر
به؟ لا 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 بس يغسل به ويغسله ما يضر مثل ما يتلوث بالماء.
نعم
احسن الله لك شخص يستاك في كل وقت يستدل بحديث عائشة عن النوم
لا حرج لا حرج
وهذا سنة يرى
لا حرج أشهر ما طلبوا رفضوا لا
حرج سنة يرى
لها على أمر واسع إن
شاء الله
إن الله يشاء ما شاء الله كرسي نعم نعم كلم عليهم ونصحهم لأن هذا شبهة لهم شبهة التأويل هم في الجاهلية وما كذا في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف أن هذا ينصح ويوجه إلى الخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح بن هاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به الله. اما بعد ثاني الحديث لا يتعلق بالسواك، تقدم في السواك حاله اخرى كلها تدل على شرعيه السواك عند الوضوء وعند الصلاه وعند القيام من النوم، فيه نظافه للفم وتطيب للنكهه وتنشيق للعبد على العمل وطرد للنعاس، فوائده كثيره. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: السواك مطرات للفم مرضات للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمه وغيرهما، الحديث عائشه رضي الله عنها، وهذا عام يعم جميع الاوقات. وفي حديث ابي موسى انه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وطرف السواك على لسانه، دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاه والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاه. وفي اللفظ الاخر: مع كل وضوء. تقدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام الليل يشوف صفاه بالسواك. والعشر رضي الله عنها ان اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. تقدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره، اذا استيقظ قال فتوضا واستاك. كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب، وان يتاكد عند الصلاه، عند الدخول في الصلاه، عند الوضوء، عند قيام من النوم، عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين فيه ولو معين، لكن الأراث من أحسن العواد التي استاكوا بها لطيب نكهته وحصول المطلوب منه. وإذا تيسر عواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراث، ولا سيما بعض عوادها الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله جميعا. الله نعم. لا 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 يصلح. يفرج المرأة خطة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره، يكون نصتا للخفيف لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجيران لا يصلون إلا في رمضان، كيف الطريقة
التعامل معهم؟ إذا كان الجيران لا يصلون إلا في رمضان أو في بعض الأشهرات ينشأ عليهم يعلمهم ينصحهم، فإن أبوا فأبوهم إلى الجهات المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة، وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن إذا كان جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلى العصر. قول صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذنه الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد، هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية، لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. والله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا ثلاثة تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي رضي الله عنه غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافي، الحديث الصحيح كافي تنوية عنه. الله
الله الحديث التي انتقدها الدارقطني عن البخاري ومسلم صحيحة؟
لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. صلى الله عليه وسلم 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 هذا من إظهار فضل الشهداء
في الدنيا.
قد يسلم في الدنيا كما قال القيم، قد يسلم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح هو القيامة. لا يضر إذا كان نشط على الزائدة والسماء لا بأس، وما الخطبة لا. الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة ينفرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.